الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ هذا الفصل كما هو معلوم وواضح أن البحث فيه من قبل المصنف بحث تنزلي، وإلا فإن الذي يرفض أخبار الترجيح لكون بعضها ضعيفا سندا والبعض الآخر ليس واردا إلا في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، فحينئذ على مبنى رفض أخبار الترجيح في باب التعارض لا تصل النوبة والدور إلى هذا السؤال. اللهم إلا إذا عممنا السؤال على تمييز الحجة عن اللا حجة. التبع جيدا للمطلب. مثلا الشيخ الأعظم قبل أخبار الترجيح في باب التعارض، قبل أخبار الترجيح، الأخوند لم يقبلها. طيب السؤال أنه هل نتعدى عن هذه المرجحات المنصوصة إلى غيرها؟ يتم على مبنى الشيخ ولا يتم على مبنى المصنف، إلا إذا كان مقصود المصنف أن يتمم هذا الخلاف على ما اختاره في أخبار الترجيح من كونها ناظرة إلى ماذا؟ تعيين الحجة من اللا حجة. فنقول مثلا غير المنصوص أيضا هل يعين لنا، يميز لنا الحجة من اللا حجة أو لا؟ التفتنا؟ كيفما كان أو بناء على استحبابه، نعم، يعني على أي مبنى آخر نعممه على ذلك. لكن بناء المصنف على الاستحباب كان أيضا تنزليا، وإلا هو في الواقع الروايات عنده بينما هو ضعيف السند وبينما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى تمييز الحجة عن اللا حجة. كيفما كان الشيخ الأعظم رحمة الله عليه نسب إلى مشهور المجتهدين القول بالتعدية، وأنه لا نقتصر على المرجحات المذكورة في أخبار الترجيح من قبيل الترجيح بالشهرة والترجيح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب وبعض صفات الراوي، هذا الذي تقدم في النصوص. فمثلا لو كان أحد الراويين أضبط من الآخر، فالأضبطية مما لم ينص عليه في تلك الأخبار. فهل تكون الأضبطية موجبة للترجيح أم لا؟ الشيخ تبعا لمشهور المجتهدين اختار التعدية، والمصنف تبعا لبعض الأصوليين ولمشهور المحدثين اختار ماذا؟ عدم التعدية والاقتصار على المرجحات المنصوصة. أما مشهور المجتهدين فقد استدل لهم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن من جملة المرجحات في أخبار الترجيح الأصدقية والأوثقية، وهذان الوصفان يمكن أن ينظر إليهما من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية ذاتهما، بأن يقتصر على الأوثقية والأصدقية بحدها وحدودها التي تتميز بها عن سائر الصفات. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أن ينظر إليهما بما هما مصداق للقرب إلى الواقع، فإن حديث الأوثق أقرب إلى الواقع نوعاً من حديث الأقل وثاقة. بحسب النظرة الأولى يكون أخذ الأوثقية والأصدقية في النصوص على نحو موضوعية، وبحسب النظرة الثانية يكون على نحو طريقية. فإذا اقتصرنا على النظرة الأولى واضح أنه لا يصح تعدي، واضح، لأنه ما يؤخذ على نحو الموضوعية لا يصح التعدي إلى غيره، لأن الموضوع يختلف تحتاج إلى دليل خاص حينئذ. بخلافه فيما لو أخذ على نحو الناحية الثانية. ومن الواضح أنه عندما يؤخذ هذين الوصفين في موضوع الحجية أو في موضوع الترجيح يؤخذان بما هما مقربين للواقع. بما هما مقربان للواقع. فإذا أخذا على نحو الطريقية فلا مانع من التعدية إلى مطلق ما يوجب القرب للواقع. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الأول الذي ذكره القائل بالتعدية. يناقش الماتن رحمة الله عليه هذا الدليل بوجهين. الأول أننا نسلم أن الأوثقية والأصدقية توجبا القرب إلى الواقع، وهذا يعني أن الأقربية للواقع دخيلة في حجية شيء أو في ترجيحه. طبعا هذا الترديد بين الحجية والترجيح يؤكد ماذا؟ أنه هذا الفصل يبحثه المصنف يحتاج إليه حتى على مبناه، أصل تمييز الحجة عن اللاحجة. المهم لا يضر بالبحث. إذا نحن نسلم أن الأوثقية والأصدقية يوجبان قرب الشيء من الواقع، وأنه دخيل في الترجيح أو الحج. لكن هذا لوحده لا يكفي للتعميم والتعدية. ما لم يثبت أن تمام المناط هو الأقربية، فلعل الأقرب لعل هاتين الصفتين قد أخذا بما لهما من حد وحدود على وجه الطريقية، بمعنى أن تمام المناط هو الأقربية للواقع لا مطلق الأقربية، بل الأقربية للواقع عن طريق مخصوص، وهذا لا نافي له في أخبار الترجيح لا ثبوتا ولا إثباتا. ملتفت جيدا؟ يعني كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل نحافظ على خصوصيته إلا إذا قام دليل على الغير. طبعا قد يكون لهذا الذي أخذ في لسان الدليل له جهة نوعية لكن مقيدة بهذا الوصف، فلا تشمل كل شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن بعض المرجحات المنصوصة لا يوجد فيها جهة الأقربية، بل إن الترجيح بها صرف تعبد فإذا كان التعبد دخيلا في الترجيح أو في تمييز الحجة عن اللا حجة فلا نستطيع أن نلغي موضوعية المرجحات المذكورة في الروايات. ومن هذه الصفات التي أخذت على نحو التعبد المحض مثل الأفقهية، فلو فرضنا راويين يشتركا ويتساويا في الصدق والوفاقة والعدالة، لكن كان أحدهما ماذا؟ أفقه من الآخر، بمعنى أنه أكثر قدرة على استنباط الحكم الشرعي. فإن الترجيح بصفة حدسية في مورد لا يحتاج إلا إلى الحس لابد أن يكون تعبديا. واضح الكلام؟ يعني الآن نقل الرواية إلى ماذا يحتاج؟ لا فرق بين زرارة وبين فلان السمان إذا اشتركا في أي في ماذا؟ في الوثاق. كلاهما قال سمعت من الإمام قال كذا وكذا. كون زرارة فقيه لا يؤدي إلى أن سماعه أفضل من فلان السمان. تعبد ترجيح إذن بالأفقهية مجرد تعبد محض لا يوجب الأقربية. واضح هذا الكلام؟ نعم. مثلا واحد سمعه أقوى من سمع الآخر هذا له دخالة، أما أنه أفقه من الآخر أو هذا مثل كأنك تقول مثلا أعلم بالرياضيات من الآخر. الأمر الحدسي لا يوجب أقربية شيء يعتمد على الحس. فإذا الترجيح أو التمييز بالأفقهية مجرد ماذا؟ تعبد محض. فهذا يؤكد ماذا؟ أن الصفات المذكورة في أخبار الترجيح لها خصوصية. تفضل. يعني أعرف بمضمون الخبر فليكن أعرف بمضمون الخبر، نحن لا نريد الفتوى، نريد هذا يقول رأيت الإمام عليه السلام يصلي وظهره إلى القبر، تفهمنا؟ هذا يقول رأيت الإمام يصلي ووجهه إلى القبر. الأفقهية ما هي علاقتها في شيء يعتمد على النظر؟ فليكن هذا أفقه بمعنى أنه قواعد الأصولية عنده أقدر، رد الأصول إلى الفروع عنده قدرة أقوى على الاستنباط، يعرف في اجتماع الأمر والنهي، ذاك أصلا جاهل بالكلية، ما له علاقة، شيء يعتمد على الحس على النظر فليس لها علاقة. فإذن الترجيح بها مجرد تعبد محض. واضح الكلام؟ هذا إذن مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني كيف؟
لا يجب نعم حجية الأمراض من باب السببية، كيف اختاروا الشرع؟ هو هذا مبتلى على كون ماذا؟ جت مراتب الطريقين
شوف
قالوا ان هذه المرجحات
اي حتى مع ذلك الشيخ اصلا الشيخ من القائلين بالطريقية ليس من القائلين بالسببية. ال بل الشيخ من القائلين بالطريقية ويصرح بذلك في موارد متعددة، وإنما يذكر الحل بمعنى أنه الإشكال الثبوتي يكفي في حله في مقام الإثبات أن نلتزم بالمصلحة السلوكية. الدليل الثاني أن من جملة المرجحات الموجودة في بعض الأخبار الترجيح بالشهرة، واضح؟ خذ بما اشتهر. وعلل الترجيح بالشهرة بكون المشهور مما لا ريب فيه، وعدم الريب يأتي على نحوين: الأول عدم الريب الحقيقي، وهو عدم الريب من جميع الجهات، فلو قلنا عن شخص أنه لا ريب فيه فيشمل إيمانه وعلمه وعدالته. الثاني عدم الريب النسبي، فإذا قلنا عن شخص إنه لا ريب فيه فننفي عنه الريب بالنسبة لزيد مثلا لا بالنسبة لكل أحد، هذا نسميه عدم ريب ماذا؟ نسبي. لا شك أن المقصود من عدم الريب في أخبار الترجيح هو عدم الريب النسبي، وذلك ضرورة أن الشهرة المذكورة في أخبار الترجيح هي أي شهرة؟ الشهرة الروائية، والشهرة الروائية يبقى احتمال الخلاف فيها بالوجدان موجودا، فإذا الذي اشتهر نقله بين الأصحاب لا ريب فيه بالنسبة للشاذ، وإن كان في حد ذاته فيه ألف ريب، فإذا كان المقصود هو عدم الريب النسبي فيعني ذلك أن الشارع المقدس جوز لنا الأخذ بصفة والترجيح على أساسها ليس لذاتها، بل لكونها من ناحيتها توجب الرجحان ما تتواجد فيه على غيره، بخلاف ما لو أريد من عدم الريب من جميع الجهات، فإننا لا نرجح إلا بما يفيد القطع. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم. التفت جيدا، الإمام عليه السلام عندما فرض أن في رواية متعارضة مع رواية أخرى، فأمر الراوي أو السائل بأن يأخذ بالرواية المشهورة بين الأصحاب. الرواية المشهورة بين الأصحاب لماذا نأخذ بها؟ لعلة. ما هي العلة؟ لأنه لا ريب فيها. إن كان المقصود من عدم الريب، عدم الريب من جميع الجهات، فهذا يعني أن الشارع المقدس بعلمه الغيبي عرف أن المشهور لا يحتمل فيه الخلاف، فلا نستطيع أن نعدي على سائر الخصائص والمميزات الظنية. ملتفت جيدا؟ أما لو حملنا عدم الريب، عدم الريب من جهة، فالمناط في التعدية وعدمها على عموم العلة، فكل ما يوجب عدم الريب في الجملة يكون مرجحا. واضح البيان؟ طيب، المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل بعدم تسليم أن المقصود من عدم الريب هو عدم الريب النسبي، بل المقصود منه عدم الريب المطلق، وذلك لأن الشهرة في ذلك الزمن، في زمن المعصوم، والشذوذ في زمانه يوجب القطع ولو عرفا بصدور المشهور أو رجحانه، والقطع العرفي بعدم صدور الشاذ والنادر. فالشهرة في زمان المعصومين مساوقة للقطع العرفي بالصدور، وحينئذ نحن نسلم أنه لو أن صفة من الصفات لم تكن منصوصة، لكن مع ذلك أوجبت لنا القطع بالصدور، نأخذ بها. وهذا ينبغي أن نلتفت إليه في تحرير محل النزاع، فإن محل النزاع في الصفات غير المنصوصة التي لا توجب القطع ولو عرفا بالصدور، أما ما يوجب ذلك فلا إشكال في حجيتها من دون حاجة إلى هذه الأدلة، لأن القطع إن كان حقيقيا فحجيته ذاتية، وإن كان عرفيا فحجيته عقلائية. واضح الكلام؟ هذا خارج عن محل النزاع. فإذا في ذاك الزمن ليش رجح بالشهرة؟ لأنه في ذاك الزمن الشيء المشهور مساوق لكونه ماذا؟ المشهور، لا نتكلم مشهور بين السنة، نتكلم مشهور بين الأصحاب، مساوق لكونه هو الصادر. الدليل الثالث الذي يذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لتقوية مذهب مشهور المجتهدين حاصله أنه ورد في أخبار الترجيح بمخالفة العامة التعليل بقوله فإن الرشد في خلافهم. فهذا يعني أن المناط على الترجيح ما يوجب ماذا؟ الرشد. وعليه فكل موجب للرشد يكون مرجحا نص عليه أم لم ينص. واضح هذا الدليل؟ يقول هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه الدلالة على أن المناط في الترجيح بالمنصوص هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. وعليه فكل ما يوجب الأقربية وإن لم يكن منصوصا مرجح. هذا الوجه الأول. وجه الثاني، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه، حيث استظهر من استظهار أن العلة هو عدم الريب لا مطلقا بل بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان هذا الخبر في حد ذاته فيه ألف ريبا. فكل إذن ما يوجب نفي الريب بالإضافة إلى هذا الشيء إلى الخبر الآخر يكون مرجحا. ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم بينا. ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أما الأول أوثقية والأصدقية فبوجهين، فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته، لعله جزء العلة جزء الموضوع، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته بحده وحدوده في مرجحيته أو حجيته. هذا الوجه الأول. وجه الثاني، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل يحتمل الترجيح به إلا تعبدا، مثل ماذا؟ مثل الأفقهية. فافهم. وأما الثاني وهو التعليل بلا ريب فيه، فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، والحال أن الأمر في صدر الإسلام كانت الشهرة ملازمة لنفي الريب في نفسها، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها في حد ذاتها كما لا يخفى، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله، وهذا خارج عن محل النزاع، بكل صفة توجب الوثوق والإطمئنان بالصدور، لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها. وأما الثالث نكتفي بهذا المقدار بعد. الحمد لله رب